بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: رجل عندما يبول بعد ذلك تخرج منه قطرات البول وهو يريد أن يصلي، علما بأن ذلك يحصل منه لمدة يسيرة من الزمن قرابة 5 دقائق، فماذا يصنع؟ هذه المسألة تكررت وهو ما يسمى بسلس البول، ما يسمى بسلس البول. وسلس البول له حالان: حالة مستمرة ما يمسك بوله في أي وقت، والحالة الثانية أن تخرج منه بعض القطرات عقب بوله، عقب البول. والحكم في كلا المسألتين أن الإنسان لا يكلف نفسه ولا يفتح على نفسه باب الوسواس. لا تكلف نفسك ولا تفتح على نفسك باب الوسواس. عليك أن لا تشق على نفسك، فإذا فرغت من بولك فإن كنت تعلم المكان الذي تنزل فيه القطرات فانضح فيها شيئا من الماء، انضح في ذلك المكان شيئا من الماء حتى إذا خرجت القطرات بعد مدة تختلط بالمياه ولا يتنجس الثوب. وإن كنت لا تعلم المكان، إن كنت لا تعلم المكان الذي تنزل إليه قطرات ففيه مشقة، والله عز وجل ما يكلفك أن ما يشق عليك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا بأس عليك حتى وإن خرجت القطرات لا يضرك من حيث التنجس، فلا يضر ذلك للمشقة الحاصلة، ولعل الله يذهب تلك النجاسات بالريح والشمس فتذهب نجاستهم. والأفضل أن يجتهد الإنسان في هذا الأمر ولا يجعل القطرات تذهب عليه يمينا وشمالا، حتى ولو اتخذ السراويل القصيرة التي تسمى بالتبان. بقي طهارته لا تنتقض إذا كان قد توضأ ثم خرجت منه تلك القطرات، لا تنتقض لأنه قد صار خروجا غاصبا لا يتحكم به، ولأنه يشق عليه والمشقة تجلب التيسير، فليس عليه بأس ويتوضأ ويصلي بطهارته وإن خرجت منه القطرات. وأما الذي لا يستطيع أن يمسك البول في جميع الأوقات فهذا يجب عليه أن يتخذ ما يحفظ عليه بوله ويتوضأ. كلا الشخصين يتوضأ لكل صلاة. وأما الذي يخرج منه بكثرة ولا يمسك البول دائما فهذا لا بد أن يتخذ ما يحفظ له ثوب، ما يحفظ بوله عن التسرب إلى الثياب وعن الخروج إلى المسجد وغيره، واجب عليه ذلك. وكلا الشخصين يجب عليه ماذا؟ وكلا الشخصين ينصحان بالتداوي. يقول السؤال الثاني: رجل وجد شاة في أرض فلاح، وهذا المكان تبعد البيوت منه بمقدار 3 كيلو، فهل يأخذها؟ يأخذها للتعريف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سئل عن لقطة الغنم كما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيأخذها ويعرفها. ونعم، ولقطة الشاة إذا مرت عليه أيام ووجد المشقة في إطعامها وفي القيام عليها، فلا بأس أن يحفظ صفتها. ثم هو مخير بين أمرين، إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها حتى يأتي صاحبها، وإما أن ينتفع بها لنفسه بالذبح وأيضا يحفظ ثمنها في ذلك الوقت، فيكون الثمن في ذمته متى ما وجد صاحبها وأتى بعلاماتها أدى الذي عليه. ولا شك أن بيعها وحفظ مالها أفضل، بيعها وحفظ المال هو الأفضل. فإذا انتهى العام وعرفها تعريفا جيدا لم يقصر وانتهى العام، فله أن ينتفع بالمال، وإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فيؤدي حقه. يقول السؤال الثالث: رجل تزوج بامرأتين والثانية عندها أولاد من رجل آخر، أي قد توفي عنها، وبعد هذا الزواج لم تستقر معيشته، أي حصلت له بعض المشاكل لأن مسؤولية الأولاد صعبة، هل يأثم إن فارقها؟ إن استطاع أن يصبر عليها ويقوم على اليتامى فهو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن أصبع السبابة والوسطى. والصبر عاقبته طيبة: يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولعل الله يرزقك بسبب قيامك على هذه المرأة وعلى أولادها، وعليك أن تسعى في الفصل الأسرتين، إن كنا متجاورات افصل بينهن، فهذا من أسباب تخفيف الخصام والمنازع بقدر استطاعتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا هو الأفضل. وإن طلقتها فمن حيث الإثم، لأنك وجدت إن طلقتها لأنك وجدت المشقة وما استطعت ذلك، فمن حيث الإثم إن شاء الله ما تأثم، ولكن يكره هذا العمل، مكروه. يقول السؤال الرابع: ما معنى حديث ولد الزنا شر الثلاثة؟ الحديث عن أبي هريرة عند بعض أصحاب السنن وهو حديث حسن، وبين العلماء أن المراد به ولد الزنا شر الثلاثة، أي أن هذا إخبار عن عما يحصل غالبا، فغالبا أن ولد الزنا يهمل بسبب أنه ولد زنا، ليس هناك من يقوم عليه في الغالب، ويصير ولد شر بسبب بعده وعدم تربيته، فيصير شرا من والديه. هذا إخبار عن غالب ما يحصل عن غالب ما يقع فيه أولاد الزنا، وإلا فهو ليس مؤاخذا بذنب والديه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول: ما حكم من قال لزوجتي أنت ملعونة إلى يوم الدين؟ هذا ذنب عظيم، أن يلعن زوجته، أو أن يلعن الرجل أخاه المسلم. ففي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وحديث: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، من صحابي ومن أخرجه. نعم، رواه مسلم عن أبي هريرة. حديث: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. دقائق. رواه مسلم عن أبي الدرداء. بقي من حيث حكم الطلاق، هل يقع طلاق بهذا اللفظ؟ لا يقع به الطلاق، وليس من كنايات الطلاق، ليس هذا اللفظ من كنايات الطلاق، ولا يقع به الطلاق. يقول أخ السائل: هو مغترب في بعض الدول ويريد أن يدخل زوجته معه، وأمه ترفض ذلك، وهو ونعم قال: والأمر يستدعي إدخالها، هل إذا أدخلتها بدون موافقة أمي يعتبر من العقوق، علما أني قد حاولت مرارا وأمه لم ترضى؟ إن كان دخول الزوجة يسبب على أمك الضرر وهي بحاجة لها للقيام عليها، فلا يجوز لك أن تدخل الضرر على أمك، لا يجوز لك أن تدخل الضرر على أمك. وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نعم قال: وهل يعتبر من العقوق؟ نعم، يخشى أن يكون من العقوق إذا تسبب الضرر، إذا سببت الضرر على أمك بهذا العمل. وأما إن كانت هناك من يقوم عليها في الخدمة، أو هي قوية تستطيع أن تقوم على نفسها، وأنت بحاجة لزوجتك، فليس عليك إثم في ذلك، وليس للأم أيضا أن تمنعك من ذلك إذا كان الأمر يقتضي. نعم هذا، نعم، إذا كان الأمر يقتضي ذلك. يقول سؤال آخر: إذا كان الشخص يجمع مالا لكي يتزوج ويصلح له سكنا، وحال عليه الحول وبلغ النصاب، ولكن ما زال هذا المبلغ لا يكفي للزواج والسكن، هل عليه في هذا المال زكاة؟ نعم عليه الزكاة، ولو كان هو نفسه محتاجا إليه، ولو كان محتاجا إليه فعليه الزكاة، لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففيه الزكاة، فيعطي غيره من الفقراء والمساكين، وسيخلف الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فيضاعف الله عز وجل المال، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله، عمن هذا الحديث عند هذه الجهة. نعم أسفيا، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أمن عند من؟ كل هذا الجهة ما أحد عنده جواب. عن من؟ من رواه؟ في صحيح مسلم. لقي الصحابي أخطأت فيه. ستعد لي السبعة المكثرين ثم تقع عليه. عن ابي هريره. نعم رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. يقول الأخ السائل نعم حصل اختلاف بينهم فيما يتعلق بالتاريخ الميلادي، فبعضهم يقول استخدامه نفاق وتشبه باليهود والنصارى، وبعضهم يقول حرام، وبعضهم يقول تركه أولى والأفضل الهجري، فنرجو تبيين المسألة. لا شك أن على المسلمين أن يؤرخوا بتاريخهم، وهو التاريخ الذي على الهجرة النبوية، وقد اجتمع المسلمون على أن يؤرخوا على الهجرة، جمعهم أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه على ذلك، فمعنى أنهم لم يؤرخوا بتاريخ النصارى واليهود والمجوس، تركوا ذلك وأخذوا بالتاريخ لأنفسهم. فعلى المسلمين أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري على الهجرة النبوية الذي حسابه يعتمد على سير القمر، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. بقي ما يتعلق باستخدام التاريخ الميلادي، من استخدمه محبا أو راغبا به عن التاريخ، عن تاريخ المسلمين، ومفضلا لتاريخ الكفار على تاريخ المسلمين، فهذا يأثم محرم. ومن استخدمه بسبب أنه اشتهر العمل به فصار يستخدمه لهذا الأمر، فهو مكروه ولا يصل إلى حد التحريم. ومن جعل اعتماده على التاريخ الهجري وأضاف الميلادي لما اعتاد عليه الناس، وبسبب أيضا تعامل كثير من الدول به، فلا بأس عليه والله المستعان. لا حبا في اليهود والنصارى، ولا مجاراة لهم، ولا تفضيلا لطريقتهم. يقول السؤال الرابع: لحقت في صلاة العصر ركعتين، ثم ظن أنه قد لحق ثلاث ركعات فأتم ركعة واحدة ثم سلم ثم تكلم مع صاحبه فقال له كم لحقنا؟ قال ركعتين. هل يقوم ويأتي بالركعة ويجلس أم يعيد الصلاة بسبب أنه تكلم؟ هذا الكلام لا يفسد عليه صلاته، لأنه ما زال في شك أهو في صلاة أم لا. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما قال له ذو اليدين: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. ثم قال للصحابة: ما يقول ذو اليدين؟ فأخبروه عن الأمر كما قال، فقام وأتم صلاته ثم سجد للسهو بعد السلام ثم سلم. وعليك أنت أيضا أن تفعل مثل ذلك، فتأتي بالركعة التي بقيت ثم تسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم. لحديث ذي اليدين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهم، وأخرجه مسلم بنحوه عن عمران بن حصين. يقول: إن كان أخرها إلى الآن ما سأل إلا بعد خروج الوقت. إن كان قد أعادها إن شاء الله الصلاة المعادة تكون هي المجزية، وتلك الصلاة قد ناقصة لا تجزو. وإن كان لم يعد واكتفى بالركعة فقد ذهب الوقت وقصر ويأثم لأنه لم يسأل عن دينه. وعليه أن يستكثر من النوافل وأن يستغفر ربه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.